السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدعوة حتى الممات، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة من برنامجنا مع الدعاء. وهذا الموضوع نتكلم فيه بإذن الله عز وجل في إطارين: الإطار الأول الإعانات، والإطار الثاني الثمرات. وبداية نمهد لهذا الموضوع فنقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى: إن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وطاعة جليلة، وشأن أي طاعة وشأن أي عبادة أن صاحبها يداوم عليها ويلازمها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. وقال جل وعلا: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال جل وعلا: وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فإن الأعمال الفاضلة وإن الأعمال الكاملة هي التي يعرف صاحبها بها في كل آن وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، فلا يعرف بالعمل في زمان دون زمان، ولا يعرف بالعمل في مكان دون مكان، ولا يعرف بالعمل في حال دون حال، إنما عمله لله عز وجل دائم في كل زمان وفي كل مكان وفي جميع الأحوال. لأن كثيرا ينقطع عن العمل ولا يداوم عليه لعائق من العوائق، أو لحاجز من الحواجز، أو لتحد من التحديات، أو لمشكلة من المشكلات، أو لتقلبات نفسية، أو تغيرات قلبية، أو اضطرابات خارجية، فينقطع الكثير لهذه الأسباب وغيرها. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والدعوة إلى الله عز وجل هي المجال الذي فيه الابتلاءات الكثيرة، وفيه الحواجز الكثيرة، وفيه العوائق الكثيرة. ولذلك كانت مكانة الدعاء ومنزلتهم عند الله عز وجل بقدر ما يتعرضون له من ابتلاءات، وبقدر ما يعترضهم في طريق دعوتهم من عوائق ومن مشكلات. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحسن ولا أفضل من أقوال وأعمال الدعاء إلى الله عز وجل، وما نالوا تلك المكانة وما وصلوا إلى هذه المرتبة وما بلغوا هذه الدرجة إلا من خلال صبرهم على الابتلاءات المتنوعة التي يتعرضون لها. فبقدر مكانة الإنسان بقدر ابتلائه، وبقدر غنمه بقدر غرمه. وإن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، وإن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، والأنبياء هم أحسن الناس وأفضل البشر وأكرم الخلق. قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكل من سار في طريقهم وكل من نهج نهجهم يتعرض لما تعرضوا له، ويناله ويلحقه ما نالهم وما لحقهم. يبتلى الرجل على حسب دينه، فكل سائر في طريق الدعوة يبتلى ويختبر، وما عليه مع ابتلاءاته واختباراته إلا أن يتمسك بدينه، وإلا أن يتمسك بدعوته إلى الله عز وجل. فهي العبادة وهي الطاعة الجليلة التي لا ينقطع الناس عنها ولا ينسلخون منها لأي آفة من الآفات أو لأي مشكلة من المشكلات. ونريد أيها الأفاضل، كما قررنا وكررنا هذا كثيرا، نريد أن تتسع دائرة الدعوة لتشمل الأمة كلها. فربما نتكلم هذا الكلام وتلتفت الأنظار إلى هؤلاء الدعاة الذين يظهرون مثلا على القنوات الفضائية، أو الذين يخطبون الجمعة، أو الذين يتصدون للإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو هؤلاء الذين تخرجوا من الكليات الشرعية، أو هؤلاء الذين تظهر عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نماذج أخرى يعول عليها المجتمع ويعتقد أنهم أهل الدعوة وأهل الدلالة وأهل الإرشاد، بينما ينحي الكثير نفسه ويخرج الكثير نفسه من دائرة الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا تحجير لما وسع الله، هذا تحجير لما وسع الله. فإن دائرة الدعوة واسعة، وأنت قادر على أن تدخل في تلك الدائرة وأن تكون من الدعاة إلى الله عز وجل اقتداء بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فنريد لأمتنا أن تنال من هذا الخير، وأن تأخذ من هذا الأجر، وألا تحرم نفسها الثواب بسبب ابتعادها عن الدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا وشفقة علينا وحرصا على أخذنا الأجر والثواب، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا عالمين، عاملين، معلمين، كونوا علماء، حلماء، حكماء، قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فداوم على الدعوة إلى الله ولا تنقطع عنها بأي حال من الأحوال. فهذا خطاب موجه لأهل الفقه، تلك النخبة الذين يتصدون لتفقيه الأمة وإرشادها وتبصيرها بأمور دينها. وكذلك هذا الخطاب موجه للقاعدة الكبيرة في تلك الأمة، مسلمين ومسلمات، كبار وصغار، شباب وفتيات، كل مطالب أن يدعو إلى الله عز وجل قدر استطاعته وقدر طاقته. فلا ترضى أيها المسلم ولا ترضى أيتها المسلمة، لا نرضى من الرجوع من الغنيمة بالإياب، لا نرضى من الغنيمة بالإياب، إنما لا بد أن يكون لنا سهم، ولا بد وأن نعود بخير عميم من وراء الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه نداءات أكررها لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها، كونوا دعاة على قدر طاقتكم وعلى حسب استطاعتكم. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة حتى الممات. الإطار الأول الإعانات، كيف نكون دعاة إلى أن نلقى الله، كيف نكون دعاة إلى أن نلقى الله؟ من خلال مجموعة من الإعانات. أولا الثقة، ثانيا الصبر، ثالثا الإخلاص، رابعا الرجولة. هذه مجموعة من الإعانات تقوي ضعفنا وتجبر كسرنا وتأخذ بيدنا إلى ما فيه الوصول إلى الدرجة المأمولة والمستوى المنشود من وراء الدعوة إلى الله عز وجل. أولا الثقة، ثقتك في الله كبيرة وأملك في الله عظيم، وكلما زادت ثقتك وقويت ثقتك في ربك كلما تمسكت بدينك وكلما تمسكت بدعوتك إلى الله عز وجل. تثق في أن الله سبحانه وتعالى أقوى الأقوياء، لا يخذل أولياءه ولا يكسرهم سبحانه، إنما ينصرهم ويؤيدهم. قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال جل وعلا والله يتولى الصالحين، وقال جل وعلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فتثق في ربك أنه ناصرك، وأن الله سبحانه وتعالى يكلل جهدك بالتوفيق والنجاح والفلاح. فالله من كرمه وفضله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال جل وعلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله من نوى لله نية حسنة فلينتظر جزاءها في الدنيا قبل الآخرة، فالله تعالى أكرم الأكرمين لا يتكرم عليه أحد، فمن عمل شيئا لله جازاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تثق في أسماء الله وصفاته، تثق في اسم الله العزيز فتعتز، تثق في اسم الله القوي فتقوى، تثق في اسم الله العظيم فلا تريق ماء وجهك ولا تهدر كرامتك ولا تجرح شخصيتك، إنما تكون معتزا بالله وبرسوله. قال جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك تثق في هذه الدعوة الدعوة إلى الله تثق في أنها أكرم رسالة في الوجود وأفضل مهمة في الحياة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهي رسالة الأنبياء والمرسلين، وهي رسالة خاتمهم وأكملهم محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك تستمد الدعوة مكانتها من كونها تدعو، هذه الدعوة من كون الدعاة يدعون الناس إلى أعظم دين وإلى أفضل رسالة، ألا وهي رسالة الإسلام. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تثق أيضا في نظام الإسلام التشريعي، هذا النظام الذي وضعه الله عز وجل لإصلاح البلاد وإصلاح العباد، فتسعى إلى إعلام الناس به وإلى إشاعته في كل ميدان وفي كل مجال، ولا تتأثر بنظريات ولا بادعاءات ولا تتأثر بتلك الألوان العصرية الجذابة وتلك المذاهب الأرضية الفاتنة التي تريد أن تميع النصوص وأن تحول وأن تعدل من أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. تثق في هذا كله، تثق في هذا كله، ولا تهتز ثقتك ولا يتعدل يقينك ولا تتشكك على الإطلاق في منهج الله جل وعلا. أفي الله شك؟ أفي دينه شك؟ أفي رسوله شك؟ أفي عقيدته شك؟ أفي عبادته شك؟ أفي خلق الإسلام شك؟ أفي رسول الإسلام شك؟ فعندك اليقين في قال الله قال رسوله، ولا تهتز على الإطلاق بأي عارض من العوارض أو بأي شائبة من الشوائب، إنما يقينك في الله كبير، بل تتحرك الجبال من أماكنها ولا يتحرك الإيمان في قلبك، إنما مع كل ابتلاء يقوى ومع كل تحد تصمد ولا تهتز بأي حال من الأحوال. تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الخطب كيف اشتداده وبت أريه الصبر كيف يكون. ننطلق من الثقة إلى الصبر. طريق الدعوة طريق طويل، ولا بد فيه من نفس طويل وصبر جميل، فلا تترك هذا الطريق الطويل وأنت في بدايته وأنت في منتصفه وأنت تكاد تقترب إلى نهايته، لا تترك هذا الطريق، إنما تمسك به واستمسك به. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الطريق لا بد فيه من الصبر والنداء بالصبر لجميع الأنبياء وجميع المرسلين، وأيضا لجميع المؤمنين وجميع الدعاة إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر، وهذا من التنزيل الأول في كتاب الله عز وجل، ثاني ما نزل، أول ما نزل اقرأ، ثاني ما نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال جل وعلا: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء أوسع وأفضل من الصبر. فالصبر أفضل عطاء لهذا العبد المؤمن الذي يبتلى فيصبر، والذي يصاب فيحتسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، والصبر مفتاح ما يرجع، وكل صعب به يهون، فاصبر وإن طالت الليالي، فربما أسلس الحرون، وربما نيل باصطبار ما قيل هيهات لا يكون. انظر إلى بداية الدعوة، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تلك البداية اقرأ، ويقول النبي: ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ. تلك البداية، ما أنا بقارئ. وما هي النهاية؟ قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هل كان الانتقال من البداية إلى النهاية فجأة أو تفرة أو مرة واحدة، أم كانت هناك سنوات طويلة تخللتها ابتلاءات واختبارات صبر ونجح فيها رسول الله، فكانت المكافأة: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. البداية يقول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني أعيش إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي وقال: أو مخرجيهم؟ ما كان يتوقع رسول الله أن يخرجه قومه وأن يناصبوه العداء، لكن هذه السنة الجارية، لكن هذه الابتلاءات التي تعرض لها كل نبي من أنبياء الله. قال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. ليتني أعيش إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. وعودي رسول الله، ووضعت أمامه العقبات، ووقف المجرمون في طريق رسالته وفي طريق دعوته، لكن ماذا فعل رسول الله؟ هل استسلم للعقبات؟ هل ركن للحواجز؟ هل فر من المجال وهرب من الميدان وقال للدعوة رب وللدين رب يحميه؟ أم أنه ثبت وصبر وصابر، ثبت وصبر وصابر، حتى كان قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا كانت هذه النتائج؟ لماذا كانت هذه الفوائد؟ بسبب صبر الدعاء، وبسبب صمودهم ومواجهتهم كل ألوان الابتلاءات والاختبارات. فإن الصبر سمة أساسية وصفة أساسية من صفات الدعاة إلى الله عز وجل. ثالثا: الإخلاص. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والداعية المخلص ينجو ويصل. فالإخلاص سبيل الخلاص، يتخلص المخلص من الآفات الداخلية والعلل القلبية بإخلاصه وصدقه مع الله عز وجل. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: الصادق مع الله لا تضره الفتن. لكن ليس هذا لكل أحد، إنما لمن اطلع الله تعالى على قلبه فرأى فيه الشكر. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب، ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب. وفضل الله مبذول ولكن بحكمته، وعن ذا النص ينبي، فما من حكمته وضع الكواكب بين أحجار وترب، فشكرا للذي أعطاك منه ولو قبل المحل لزاد ربي. فالله تعالى يتجلى بما يشاء على من يشاء، ويعطي من يطلع على قلوبهم فيرى فيها الصدق، ويرى فيها الإخلاص، ويرى فيها الشكر، ويرى فيها الحمد، فيعطيهم رب العالمين عطاء بلا حد وبلا عد. وإذا أعطى الكريم فلا تسأل عن السبب، فالله سبحانه وتعالى يشكر سعي عباده ويشكر عمل عباده، فالله شكور سبحانه وتعالى. فالصبر والإخلاص زادان من الزاد الأساسي للدعاة إلى الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والإخلاص حقيقته أن تصفي قلبك وعملك من الشوائب، وقد تكون الشائبة دقيقة لا يفطن إليها صاحبها، وهذا يحتاج إلى أن ينقد الإنسان نفسه، وإلى أن ينزل في أعماقه ويفتش في داخله حتى يعلم علته بنفسه فيداويها ويعالجها. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل أدرى بنفسه وأعلم بعلل قلبه. وإن صنفا من الناس يجهلون عللهم ويتعامون عن آفاتهم فيعتقدون في أنفسهم العافية، بينما هم مرضى ويموتون بعلتهم ويلقون الله بعلتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن، ورجل أنفق الأموال، ورجل قاتل. يؤتى بالذي قرأ القرآن فيقف بين يدي الله فيعرفه الله نعمه عليه، فيقول: عبدي ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن في سبيلك. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ، وقد قيل: اذهبوا به فاطرحوه في النار. فهذا قارئ للقرآن وأول من يدخل جهنم، أعاذنا الله وعافانا الله، وذلك لأنه لم ينتبه إلى علل قلبه وآفات نفسه فتركها وتعامى عنها وأغفلها تماما، حتى ركن إلى نفسه ومات بعلته ولقي الله تعالى بعلته. فالمسلم لا يترك نفسه، إنما دائما وأبدا يتوجه إليها بأصابع النقد والتوجيه واللوم، يزدري نفسه ويتحامل عليها ويلزمها، فلا يعطيها أكثر من حجمها، ولا يسمح لها أن تنفلت منه فتخرج نفسه عن نطاق سيطرته. فإن خرجت نفس الإنسان عن نطاق سيطرته تمكنت منها الآفات وتمكنت منها العلل. فالمخلص دائما وأبدا يتعامل مع نفسه ويقف لها بالمرصاد، ينقيها ويصفيها حتى يكون مخلصا صادقا لله عز وجل. فلا يركن إلى مدح مادح، ولا يركن إلى ثناء مثن، ولا يركن إلى عطاء معطٍ، ولا يتأثر عمله بإقبال أو إدبار أو مدح أو قدح أو التفاف أو انفضاض، إنما عمله لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن الناس يجب عليهم ويلزمهم أن يشكروا أهل الفضل، وأن يثنوا على أهل الدعوة إلى الله عز وجل الصادقين المتجردين المحتسبين، فهذا يلزمهم وهذا واجب عليهم. لكن الدعاة إلى الله عز وجل في طريقهم ماضون وبرسالتهم متمسكون، لا يتأثرون على الإطلاق بذم أو مدح أو إقبال أو إدبار، إنما عملهم لوجه الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدعاة إلى الله الصابرون المحتسبون لا يشتكون، إنما شكواهم لله. قال سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فأمرهم بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، بل إنهم يتجاوزون ذلك إلى ماذا؟ يستطيبون الآلام ويستعذبون المحن لأنها في سبيل الله جل وعلا. فكل ما لقيه الدعاء في سبيل الله فهو محبوب عند الله، كل ما لقيه الدعاء في سبيل الله فهو محبوب عند الله جل وعلا. من أجلك ربي جعلت خدي أرضى للحاقد والحسود حتى ترضى. وإن كرهت نفوس الدعاء بعض الآلام وبعض المشقات، إلا أن ما كرهته النفس محبوب عند الله، فيتجاوز الدعاة مجال أنفسهم إلى ما يحبه رب العالمين جل وعلا، فيؤثرون محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أيها الكرام من الإعانات الرجولة، الذي يصبر رجل، الذي يخلص رجل، الذي يثق في الله رجل. فالرجولة قيم وأخلاق، الرجولة قيم وأخلاق، وليست أمارات جنسية أو علامات ذكورية، ليست هذه الرجولة على الإطلاق كما يفهم الكثير من الناس. بانت أمارات الذكورة وعلامات الفحولة قلنا إنه رجل، ليست الرجولة على الإطلاق بتلك الأمارات وهذه العلامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء خيرا من 1000 مثله إلا الإنسان، ليس شيء خيرا من 1000 مثله إلا الإنسان. وقديما قال العرب: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، ولا نريد نخلا طولا وعرضا وشحما ولحما، إنما نريد دخلا، نريد عقلا ذكيا وقلبا زكيا. عقل ذكي بالذال هذا الفاهم العاقل، وقلب زكي بالزاي هذا التقي النقي. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. وجلس سيدنا عمر رضي الله عنه في دار رحبة فسيحة، فقال لأصحابه تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى أن تمتلئ هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله، وقال آخر: أتمنى أن تمتلئ هذه الدار فضة فأنفقها في سبيل الله. ماذا تمنى الفاروق عمر رضي الله عنه؟ قال: أتمنى أن تمتلئ هذه الدار رجالا مثل أبي عبيدة عامر بن الجراح فأستعملهم في سبيل الله. فالرجل عملة نادرة، ليس الرجل بتلك الأمارات والعلامات التي تعارف عليها الكثير من الناس، إنما الرجل الصابر، الرجل المخلص، الرجل الواثق في الله، الرجل صاحب القيم والمبادئ والمثل والفضائل. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء الرجال الذين يعمرون بيوت الله جل وعلا، الذين يمتثلون القيم والمبادئ والأخلاق والفضائل، وإن لم يكن أهل الدعوة هم الرجال فمن الرجال؟ إن لم يكن أهل الدعوة هم الرجال فمن الرجال؟ فأهل الدعوة هم أهل القيم والمبادئ والمثل والأخلاق، أهل الدعوة هم أهل الارتقاء إلى مستوى الإسلام علما وعملا وفهما وتطبيقا وسلوكا. تكلمنا أيها الأفاضل مع حضراتكم عن الإعانات، ونرجئ الثمرات إلى حلقتنا القادمة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وامحو عنا الزلات وكفر عنا السيئات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.